أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله من همزه ونفخه ونفثه. وفسر السلف هذا في الحاشية بقوله فسره بعض الرواة بالموت شيطان أحيانا يفرح ويسبب له ما يشبه الصرع اللي هو نوع من أنواع الجنون فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من ذلك من همز الشيطان أي أن يصرعه الشيطان. وفسر النفس بالشعر طبعا الشعر اللي هو الشعر الباطل يعني، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر شيء. وكان أحيانا يزيد فيه فيقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها. يبقى بعد العيد الاستفتاح يجوز لك أن تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وبعدين تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وبعدين تقرأ الفاتحة. قال ولا يجهر بالبسملة، وهذا هو الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالبسملة مرة ثم أسر إلى أن مات. يبقى السنة ليس كما يقول بعض الناس أنه هو كلما أراد أن يقرأ الفاتحة لابد أن يجهر بالبسملة، لا، هو جهر بالبسملة مرة، وهذا الجهر ليعلمنا أن البسملة آية من كتاب الله، آية من الفاتحة. لأن في بعض الناس يتصور إن عدم الجهر بالبسملة معناه إسقاط البسملة، وده غير صحيح. إحنا لما نبدأ نقول في الصلاة بعد التكبير وأدعية الاستفتاح الحمد لله رب العالمين، ليس معناها أننا أسقطنا الآية، لكن بنقرأ الآية في سرنا. فبعض هؤلاء الذين توهموا أننا لا، إذا لم نقرأ الآية أسقطناها يوم يجهر بالآية، لا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسر بالبسملة إلى الناس ولم يجهر بالبسملة إلا مرة وهذه المرة لإعلامنا أن البسملة آية، أو لبيان الجواز وأن المرأة إذا جهر بالبسملة فيجهر، وليس إن المرء يستمر عليها، لا، السنة ألا يجهر بالبسملة. قال ثم يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف، ثم يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف، ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف، ثم يقول مالك يوم الدين، وهكذا إلى آخر السورة. وكذلك كانت قراءته كلها يقف على رؤوس الآية ولا يقبلها بما بعدها ولا يقبلها بما بعدها. وقد أجاز أن قراءته وصل الآيات لا سيما إذا كانت الآيات تدل على معنى بالاتصال. الآمين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. يعني هذه آيات متصلة بعضها ولكن السنة من أراد أن يتبع السنة فعليه أن يقف على رؤوس الآيات كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت أشارة يقرأها ملك يوم الدين. مالك كان يقراء العاصم المعروف ووافقه على القراءة بها علي بن حمزة الكسائي من القراء السبعة. ومن القراء العشرة يعقوب الحضرمي واختارها خلف. أما بقية القراء يقرؤونها ملك بقية القراء السبعة وأبو جعفر من العشرة. بعد القراء السبعة لمعاصم ونافع والكسائي وحمزة الزيات وعبد الله بن عامر وعبد الله بن كثير وأبو عمرو بن العلاء. دول هم القراء السبعة الذين تواترت قراءاتهم. ثم ألحق العلماء بهؤلاء السبعة ثلاثة آخرين اجتمعوا على أن القراءة بقراءاتهم أيضا متواترة وهم يعقوب الحضرمي وأبو جعفر وخلف. فإذا عندنا اثنين من القراء السبعة واثنين من القراء العشرة قرأوا مالك وقرأ الباقون ملك. والعلماء هم بيتكلموا في المعاني يقولون إن ملك أبلغ في المعنى من مالك. منهم ابن جرير الطبري وغيره يقول لأن الملك مالك وليس العكس. كل ملك مالك وليس كل مالك ملك. كثير من الملاك أو الأغنياء أو الأشراف ليسوا ملوكا لكن لا يكون الملك ملكا إلا إذا كان له ملك. فملك أبلغ. ثم قال الشيخ ركنية الفاتحة وفضائلها. ركنية الفاتحة وفضائلها. قال وكان يعظم من شأن هذه السورة فكان يقول لا قراءة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصاعدا. وفي لفظ لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. وتارة يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج هي خداج هي خداج أي هي غير ثمن. ويقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. وقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا. يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى حمدني عبدي. ويقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي. ويقول العبد مالك يوم الدين يقول الله تعالى مجدني عبدي. يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا من أعظم فضائل هذه السورة أن الله عز وجل قسمها بينه وبين عبده. بنبدأ السورة بقولنا الحمد لله رب العالمين. والحمد أبلغ من الشكر. الحمد أبلغ من الشكر لأن الحمد هو شكر وثناء. شكر على الله وثناء على الله عز وجل. فالله عز وجل يعلمنا كيف نحمده فكأنه قال قولوا الحمد لله رب العالمين. إذا أردتم أن تثنوا على الله تبارك وتعالى وأن تذكروا نعمه وآلاءه فقولوا الحمد لله رب العالمين. والمثل بدأ بالثناء على الله، والثناء على الله أبلغ في تحصيل المراد من سؤال المرء حاجته. لما تنشغل بالثناء على ربك أفضل ما تنشغل بالدعاء لنفسك، والله عز وجل يعطيك سؤلك أكثر مما يعطي الذي يسأل لنفسه. ولذلك كما يقول سفيان بن عيينة: سن لنا في دعاء الكرب أن نثني عليه، مع شدة حاجة المرء إلى الدعاء لنفسه، لأن اسم دعاء الكرب. واحد واحد ورطة فعايز يقول يا رب نجني، يعني هو في أمس الحاجة إلى الدعاء لنفسه، لأن سيهلك سيهلك، فهو محتاج أن يدعو لنفسه، ومع ذلك انشغل عن الدعاء لنفسه إلى الثناء على الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم في دعاء الفرد: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش الكريم. هو ده دعاء الفرد. فسئل سفيان بن عيينة رحمه الله عن السر في العدول عن صيغة الطلب إلى الثناء على الله عز وجل، والعبد محتاج إلى الدعاء لنفسه في هذا الموضع. فقال: أن لم تسمعوا قول أمية بن أبي الصلت لعبد الله بن جدعان: أأسأل حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن سيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. قال: فهذا مخلوق فكيف بالخالق عز وجل؟ يعني هذا المخلوق مجرد ما أثنى عليه أمية ابن أبي الصلت وعبد الله بن جدعان فهمها، وعرف ان هو لما يقول له ربنا يطول لنا في عمرك وربنا يكرمك وربنا يسلك لنا اكيد عايز حاجه، فلم يحوجه ان يريق ماء وجهه في السؤال فاعطاه سؤله. فهذا مخلوق وقد فهمها فكيف بالخالق عز وجل؟ اذا افضل شيء ان تثني، ولذلك من اداب الدعاء ان تثني على الله عز وجل ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم تذكر حاجتك بعد ذلك، كأنك تمتثل قول الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فأنت تبدأ به صلى الله عليه وسلم قبل البداءة بحاجتك، وفي هذا إعلام أنه إمامك وأنك لا تتقدم بين يديه، وما من حاجة تذكرها إلا وهو رائدك فيها. ذا معنى إن أنت تقدم بذكره صلى الله عليه وسلم بين يدي دعائك. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم يقول أثنى علي عبدي، لأن الوصف بالرحمة من صفات الكمال لله تبارك وتعالى، لأن أبلغ صفات الله عز وجل وأظهرها الرحمن. الرحمن ليه؟ عمت رحمته الخلق، والرحيم أي للمؤمنين خاصة كما يقول أهل العلم، لكن عمت رحمته حتى المخالفين. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، لأن ده يوم الملك، يوم الملك ويوم العز يوم الدين. هنا الواحد بيشفق واخد بالك ويسلم ربنا سبحانه وتعالى، ويرجع بيته ياكل ويشرب، والمصنع بتاعه سجال والسيجارة سجالة، ولا حصل له كساء ولا حصل له شلل، واخد بالك؟ ويتمنظر زي حمزة البسيونو بتاع لما كان السجين يصل يا رب يقول لو نزل اسجنه جنبك، بس هو راحته في الدنيا. لكن عندما يأتي العباد يوم القيامة لا يكون الملك إلا لله عز وجل، يعني لا يستطيع رجل أن يهمل مجرد الهمل. ولذلك يقول مجدني عبدي، هذا يوم المجد لله تبارك وتعالى. لا يستطيع مخلوق أبدا أن يتقدم بين يديه، ولا يتكلم ولا يهلك ولا يعترف. ولذلك قال في هذا الموضع مجدني عبد، ولم يقل أثنى علي عبد، إنما مجدني عبد. ليه؟ والملك يومئذ الحق للرحمن. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. والكل واقف حتى الرسل لا يتقدمون بالكلام بين يدي الله عز وجل إلا أذن لهم. لذلك ذكر صفة التمجيد في يوم القيامة. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذه بيني وبين عبد. وهنا وقفة مهمة، هذه بيني وبين عبد، إيه ده اللي للناس وإيه اللي للعبد؟ ما أسمى نصين، الثلاثة الأولانيين لله عز وجل كلها، وهذه الرابعة بين الله وبين العبد. بمعنى لو أن العبد حقق العبودية، وده النصف الأول، يحقق الله عز وجل له رجاءه، وده النصف الثاني. يبقى يحقق العبودية الأول، ومن طرق العبودية الاستعانة، إياك نعبد، وتقديم المفعول في الاختصاص، يعني العبادة لا تكون إلا له، والاستعانة لا تكون إلا منه. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فلما ذكر الحسب لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص الإيتاء جعله لله ورسوله، إنما الحسب لله عز وجل وحده، لأن الحسب هو الكافي، الحسب هو الكافي ولا يكون إلا لله، وليس لا ترى الحسب إلا مفردا لله عز وجل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى الاستعانة من أهم طرق العبودية، لذا لا تستعين إلا بالله، وليس معنى الاستعانة خلع الأسباب، ليس معنى الاستعانة خلع الأسباب، لا، لكن إذا ترك السبب اتكالا على الله كان أكمل، كان أكمل، بس بشرط أن لا يعود عليه بضرر. وهذه المسألة زلت فيها أقدام، زلت فيها أقدام. يعني مثلا رجل ترك التداوي صبرا على البلاء، هذا أقوى إيمانا ممن طلب العلاج، ولكن طلب العلاج مباح، مشروع، عفوا، مشروع، طلب العلاج مشروع. طيب إذا كان ترك التداوي يضيع الواجبات يبقى التداوي واجب، يعني هو مثلا إذا لم يتداوى لن يصلي، لا يستطيع الصلاة، بنقول له لا، ده أنت يجب عليك أن تتداوى. ليه؟ لأنه ضيع الصلاة وهي فرض عليه. لكن ترك التداوي فيما سبيل، فيما يكون سبيله عدم ضياع الفرائض، مثل أبي بن كعب رضي الله عنه لما سمع الأحاديث في فضل الحمى دعا على نفسه بالحمى لكنه اشترط. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحمى هي حظ المؤمن من النار، الحمى بالكل السبيل هي حظ المؤمن من النار. وقال صلى الله عليه وسلم إن ذنوب العبد تتحاد عنه في الحمى كما يتحاد ورق السجل. فلما سمع هذا دعا على نفسه بالحمى بشرط أن تصده عن جماعة أو جهاد. قال الراوي فكنت أضع يدي على جبهته فأشعر بحر دماغ عند سخونية شديدة، لكنه ما ترك صلاة الجماعة ولا ترك الجهاد في سبيل الله. فلو أن العبد ترك السبب إيمانا بما عند الله عز وجل وصبرا على هذا البلاء كان أقوى، لكن بالشرط المذكور الذي ذكرته. مش حاصل أن الاستعانة بالله عز وجل ليس معناها خلع الأسباب. فإياك نعبد، يبقى أنت عليك شيء والله عز وجل عليه شيء آخر. كان بعض العلماء يقولون إذا توكلت على الله عز وجل بنسبة 30% أعطاك من العون 30%، وكلما زادت النسبة زاد العون في مقابلها، حتى إذا توكلت عليه 100% أعطاك عونا 100%. إذا هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى: فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي مثال. وطبعا يفهم من هذا أن لا يدعو المرء بقطيعة رحم ولا بإثم كما ورد في الحديث الأخرى. وإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله عز وجل: فهذه لعبدي، أي كلها. إذا نفهم كده إن الفاتحة فيها ما هو لله محضا وما هو للعبد محضا وما هو مشترك مقسوم ما بين العبد وربه. قال: وكان يقول ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه. والله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه. وأمر صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أن يقرأ بها في صلاته، وقال لمن لم يستطع حفظها: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الرجل إذا عجز أن يحفظ الفاتحة ويعني استغلقت عليه فليدعو بهذا الدعاء، فإنه عوض عن الفاتحة. ثم قال السيد: نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية. حقيقة القول بالنسخ لم أقف على أحد سبق الشيخ إليه، لم أقف على أحد سبق الشيخ حفظه الله إليه. والصواب أن المسألة ليس فيها نسخ، وكان قد أجاز للمؤتمين أن يقرأوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية، حيث كان في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. هزا هزا يعني إيه؟ يعني بسرعة. قلنا: نعم هزا يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ثم نهاهم عن الصلاة عن القراءة كلها في الجهرية، وذلك حينما انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، وفي رواية أنها صلاة الصبح، فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله. فقال: إني أقول ما لي أنازع، يعني في واحد عمل إيه؟ ينازعني في القراءة أن يقرأ معي. قال أبو هريرة: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة، حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأوا بها وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام. قال أبو هريرة: فانتهى الناس عن القراءة. والصواب أن الذي قال هذا هو الزهري وليس أبو هريرة. والزهري معروف أنه من صغار التابعين، من صغار التابعين، وإنما بنى الشيخ فقه الباب على قوله قال أبو هريرة فانتهى الناس. عزتنا أبو هريرة صحابي، والصحابي نقل الواقع، فقال لك إذا هو نقل الذي حدث وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا علمنا أن الذي قال هذا هو الزهري يبقى راح الاحتجاج بهذه الجزئية، راح الاحتجاج بها. ليه؟ لأن الزهري لا يروي عن أبي هريرة إلا بواسطة، إما سعيد بن مسيب مثلا أو أبو سلمة بن عبد الرحمن أو من يعني يدري مجراهم من التابعين. يبقى هذا قول الزهري، فترك الناس القراءة، يبقى حكمه إيه في علم المصطلح؟ إنه مرسل. حكمه إنه مرسل، ومعروف أن المرسل يعني من أقسام الحديث الضعيف. وإن شاء الله في المرة القادمة سنتكلم عن مذاهب العلماء في القراءة خلف الإمام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
نسأل سائل عن صحة الحديث: من قرض بيتا من الشعر بعد صلاة العشاء الأخيرة لم تقبل منه صلاة في هذه الليلة. فهذا حديث منكر، رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث شداد بن أوس، وذكره ابن أبي حاتم في كتاب العلل من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأنكر رفعه، يعني قال أنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الصواب أنه موقوف على عبد الله بن عمر. طبعا تعرفين الفرق ما بين المرفوع والموقوف. مرفوع أي ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، والموقوف ما نسب إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. يعني حديث مثلا لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر عليها، هذا لا يصح مرفوعا، يعني لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، إنما الذي قاله عمر بن الخطاب. قال هذا لا يصح مرفوعا إنما يصح موقوفا. فحديث شداد بن أوس استغربه حتى الحافظ ابن كثير رحمه الله لما أورده في تفسيره استغربه، واستغراب الحفاظ للحديث يعني الضعف، لأن الغرابة إذا أطلقت لا سيما في كلام الأئمة المعروفين كالترمذي وغيره، فالأصل أن الغرابة تقتضي ضعف المتن. لما يقال هذا حديث غريب ده الأصل، لكن ليس شرطا أن يكون كل غريب ضعيفا، خلاص. لكن احنا بنقول إذا أطلقت لفظة الغرابة يبقى هي أقرب إلى الضعف، ولكن ليس بشرط، ليس بشرط، لكن الأصل كده. يعني احنا لما نقرأ مثلا كلام الترمذي قال هذا حديث غريب، الترمذي يعني ضعيف، غير الترمذي لا يعني بالضرورة كلما قال غريبا يعني ضعيفا، لكنه إذا أطلق الغرابة يبقى نستشعر منها ليه الضعف، خلاص. ويسأل أيضا سائل آخر عن تقبيل المصحف، الإنسان إذا وضع المصحف على عينه أو قبل المصحف، فالحقيقة لم أجد يعني أثرا في هذا الباب إلا ما رواه الدارمي في سننه وعبد الله بن مبارك في كتاب الجهاد والبيهقي في كتاب شعب الإيمان، وموجود أيضا في بعض الكتب المخطوطة زي جزء ابن شاذان. كل هؤلاء يرونه من طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن ابن أبي مليكة أن عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه كان يضع المصحف على عينه ويقبله ويقول كلام ربي كلام ربي. ورواه أيضا الطبراني في المعجم الكبير، وزاد في أوله كان عكرمة إذا اجتهد في اليمين قال والذي نجاني يوم بدر، لما يحب يحلف يعني ويجتهد في اليمين يقول والذي نجاني يوم بدر، وكان يضع المصحف على عينه ويقبله ويقول سلام ربي سلام ربي. الحقيقة يعني ما أحسنه من إسناد لولا أنه مرسل أو أنه يعني منقطع. تعرف حماد بن زيد عن هو دريم الله عن سليمان بن حرب، شوف محمد سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن ابن أبي مليكة إسناد الشمس، ولكنه منقطع فيما أظن ما بين ابن أبي مليكة وبين أكرم ابن أبي جهل، لأنه لم يسمع منه. وذلك الهيثم في مجمع الزوائد لما ذكر يعني هذا الأثر قال رجاله رجال الصحيح إلا أنه مرسل، إلا أنه مرسل، يعني يريد أنه منقطع، لأن أنت عارف الحفاظ القدامى مش الهيثم منه، يعني القدامى هم أحمد والبخاري ومسلم وأبو زرعة وابن عادي والدارقطني يعبرون عن المنقطع بالمرسل، يعبرون عن المنقطع بالمرسل. احنا بقى بعد استقرار علوم الاصطلاح نقول منقطع ولا نقول هو مرسل. ليه؟ عشان من لخبطت الايه الانواع في بعضها فقط، مش لان ده خطأ لا يجوز، لا، يعني من باب الاصطلاح، يعني المسألة مسألة اصطلاحية، وإلا فالأئمة الكبار القدامى كانوا يطلقون على المنقطع مرسل. وأقرب شيء إلى ذهن الآن في هذا حديث عائشة لوسن أبي داود الذي روي خالد بن دريش عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فإنه لا يجوز أن يظهر منها إلا هذا وهذا، أشار إلى وجهه وكفيه. قال أبو داود مرسل، أي منقطع ما بين خالد وعائشة، ما بين خالد بن دريك وعائشة، فهم يعبرون أيضا عن هذا الارتفاع للإرسال. ويسأل السيد أيضا عن السجود للمصحف، ونقول إن هذا لا يجوز، لا يجوز لأحد أن يسجد لغير الله تبارك وتعالى. وحقيقة اجتهدت في أن أقف يعني على أثر في هذا الحكم فلم أجد، فحينئذ نرجع إلى القواعد العامة، إلى الضوابط العامة، لا يجوز لأحد أن يسجد إلا لله تبارك وتعالى. ليسأل سائل بابي في علوم الحديث، صلح الحديث، يعني نقال الشرط ونذكر أيضا يعني سؤال أو سؤالين فيما يتعلق بمصالح الحديث. فيقول يعني هذا الأخ كاتب السؤال، يحكون أي العلماء من تشدد النساء في الرجال وشدة شرطه فيه، وأنه لا يترك حديث رجل إلا إذا أجمعوا على تركه، كما أنه يعني يتنكب الرواية عن بعض رجال الشيخين. فالسؤال ما هو التشدد في هذه العبارة، يعني لا يترك، لا يترك النسائي الرواية عن راو إلا إذا أجمعوا على تركه، فالمتبادر للذهن أنه للتساهل أقرب منه إلى الشدة. ثم إن رجال الشيخين ليس فيهم من أجمعوا على تركه، فكيف يعني ترك الرواية عنه؟ ليس معنى كلام النسائي أنا لا أروي عن رجل إلا إذا أجمعوا على تركه، ليس المقصود منه الإجماع المتبادر إلى ذهنك، وإلا فليس هناك يعني راو أجمعوا على تركه بمعنى اتفق الكل على تركه وطرحه وتجد إن النسائي روى له، لا، كلام النسائي المقصود هو إجماع مخصوص، إجماع مخصوص، كمثلا اتفاقي وقولي إجماع مخصوص مش معناه الإجماع برضه أن يجتمع كل النقاد الكبار، لا، إذا اجتمع من وجهة نظر النسائي اثنان من الكبار الفحول زي يحيى القطان، عبد الرحمن بن مهدي، شعبة، أحمد بن حنبل، يحيى بن معين مثلا، إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة اتفق قولهم على جرح راود هو ده الإجماع عند النسائي. يبقى كلمة أجمعوا ليس المقصود به الإجماع، ولكن المقصود به المبالغة، زي مثلا من تقول مثلا هذه المسألة لا يختلف فيها اثنان، يعني أنت لفيت الدنيا كلها وعرفت من الكل أجمع لأن ما فيش اثنين يختلف المسألة دي، ولا تقصد يعني المسألة واضحة لدرجة ان اثنين لو عقلاء او اثنين بيفهموا ما يختلفوش فيها، هو المقصود كده، يعني المقصود ايه، المقصود التأكيد حتى لو كان يخالفك فيها اخرون، خلاص، يعني قول النسائي لا يعني اروي عن راو الا اذا اتفقوا على تركه ولو اثنين، ولو اثنين زي يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي مثلا، فإذا اجتمع على ترك رواية راود فيكون عند النسائي مندوحا ويترك الرواية عن هذا الراود، فإذا سئل عن ذلك يقول تركه يحيى القطان وعبد الرحمن ابن مهدي، خلاص. ويعني إلى هذا التفسير ماذا الحافظ بن حجر، والحقيقة لا أجد يعني تفسيرا أجود منه، أجود منه كما تقول لا يختلف فيه اثنان ولا ينتصح فيه عن ذلك، مثل الشهير يعني. وللنسائي يعني روى ضعفاء في سنن وضعفهم كثير من النقاد، لكن من وجه نظر النسائي ان هذا الراوي متماسك، او انه سبر احاديثه فوجد ان هذا الحديث من جملة مرويات هذا الضعيف اقرب الى السلامة واقرب الى الصحة ويوافق متن حديثه مدون احاديث اخرى، فساق له ان يخرج حديث الباب. وبعض العلماء قد لا يجد في الباب إلا حديثا ضعيفا فيثبته من باب إن هو أفضل من الرأي، زي مثل أبي داود الشيخ الثاني، أبو داود في السنن لما صلف السنن وكتب رسالته إلى أهل مكة ذكر فيها أن ما ترك التعليق عليه فهو صالح، قال إن كان فيه وهن شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح. فهذا الصالح دي يعني ايه؟ هل هو صالح للحجة بمقراره، ولا هو صالح بمعنى ان فيه قدر من القوة حتى وان كان ضعيفا، ولا يصلح ان يتمسك به في هذا الباب اذ لا يوجد فيه غيره؟ كل ده كلام وارد، كل ده كلام وارد، لا سيما وقد سكت ابو داود عن احاديث شديدة الضعف في سننه لم يغير رأيه فيه. خلاص، يبقى مش معنى وما سكت عنه فهو صالح يعني حسن، كما فهم بعض المتأخرين زي المنذري والنووي وجماعة من العلماء المتأخرين، يقول لك هذا الحديث سكت عنه ابو داود فهو حسن او فهو صالح للحجة. لا، صحيح هذا الفهم ليس بصحيح، هذا الفهم لعلمنا يقينا ان ابا داود سكت عن احاديث شديدة الضعف وليس ضعيفة فقط، بل حكم عليها اقران ابي داود او من اقران ابي داود ابي حاتم الرازي وابي زرعة الرازي ومن جاء بعدهما زي ابن عدي الدارقطني، حكموا على احاديث في سنن ابي داود سكت عنها بالنكارة وبالبطلان. خلاص، يبقى لابد حينئذ من فهم كلام العلماء على ضوء صنيعهم في كتبهم. فإحنا لما ننظر إلى سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله نجد أنه خرج لرواة تكلم فيهم كثير من أهل الحديث، تكلم فيهم كثير من أهل الحديث، ومع ذلك فقد أخرج لهم. ورواة آخرون تنكب الرواية عنهم مثل ابن لهيعة، ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة وأحد الأعلام المصريين، لكن سأحفظه في آخر 4 سنوات من عمره أقل اختلاط. فالغريب أو المدهش يعني أن النسائي يطرح الرواية عنه بل لا يسميه كمان، كما حتى من رجل اسمه، إنما إذا أراد أن يخرج له مثلا يقرنه بآخر زي عمرو بن الحارث مثلا، يقول ما تحدثنا فلان عن فلان، وكذلك يقول ماذا حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث وذكر اخر. اول ما تشوف ذكر اخر دي تعرف انه ابن لهيعة المسكين، وكذلك لا يسميه استضعافا له برغم انه خرج في سننه احاديث لمن هو اضعف من ابن لهيعة، لكن المساله مساله اجتهاديه كما قلت، مساله اجتهاديه. يسأل سؤال يقول دخلت المسجد ولم أكن صليت الظهر، فوجدتهم يصلون العصر فهل أدخل معهم بنية الظهر ثم أصلي العصر، وإذا دخلتهم يصلون المغرب ولم أكن صليت العصر فماذا أفعل؟ أما إذا يعني دخل فصلى فوجدهم يصلون الظهر العصر وهو لم يصلي الظهر فليصلي العصر معهم، فليصلي العصر معه ثم يصلي الظهر بعد العصر، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيم للصلاة يصلي الظهر بعد العصر، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، والألف واللام للعهد، ويبين أنها للعهد وليس الاستغراق. اللفظ الآخر في الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيم لها، إلا الذي أقيم لها، فهو إذا صليت العصر معهم ثم صليت الظهر فهذا هو الأجود. أما لا ولا يعيد العصر، لأن ولا يعيد العصر لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة في اليوم مرتين، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينهاكم عن الربا ثم يأخذه منكم، الربا انك انت ايه تضعف تزود، فازاي يقبل منك العصر مرتين وهو انما فرضه عليك مرة واحدة. وذهب اكثر اهل العلم الى انه يصلي الظهر، يصلي معهم بنية الظهر رعاية للترتيب في المسألة، ثم بعد ذلك يصلي العصر. اقول اذا فعل ذلك فلا بأس به ولا يضره اختلاف نية الامام والمأموم، لما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن معاذ بن جبل كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي لهم العشاء، فتكون في حق معاذ نافلة وتكون في حق قومه فريضة. يعني قد اختلفت نية الإمام مع نية المأمومين. وكذلك بالعكس يعني حديث أبي ذر الذي رواه مسلم وغيره أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كنت في أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن رجعت وجدتهم يصلونها فصل معهم ولا تقل إني صليت فلا أصلي. فيبقى إذن أبو ذر صلى الصلاة الفريضة المفروض عليه في ذلك اليوم، وبعدين ذهب إلى شأنه ورجع فوجد القوم يصلون الفريضة وهو صلى الفريضة قبل ذلك، فيدخل معهم بنية نافلة، إنها نافلة. وقد ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث قال له: ولا تقل إني صليت فلا أصلي، أي لا يحملنك صلاتك قبل ذلك أن تترك الصلاة خلفهم. وقال: صلي واجعلها سبحة، سبحة أي واجعلها نافلة لك. كذلك بالنسبة للمغرب والعشاء، بالنسبة للعصر لم يكن صلى العصر ثم دخل فوجدهم يصلون المغرب. سألت الشيخ الألباني حفظه الله عن هذه الصورة ليه الاختلاف الركعان، فقال: يدخل معهم فيصلي سألت الشيخ ناصر دين العسكر كده الصورة ما فيهاش مشاكل، ما فيش مشاكل، ليه؟ انه هيصلي معهم ثلاث ركعات هم هيسلموا هو يوم يجيب الايه الركعه الرابعه، هيعتبر كانه مسبوق، مفيش مشاكل في المساله دي. لكن العكس بقى، العكس لو كانوا بيصلوا ايه صلاه المغرب وانت فاتك صلاه رباعيه، مش كده؟ العشاء المغرب مثلا، مش كده؟ او العصر والمغرب اي صلاه رباعيه، واخد بالك؟ فهو في هذه الحالة لو الإمام بيصلي صلاة ثلاثية وأنا سأصلي صلاة رباعية، يقول الشيخ إن هو يصلي معهم حتى يصل إلى الركعة الثالثة.